بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
واجعل الجنة يا إلهي هي دارنا ودار والدينا ودار أحبابنا وذوي أرحامنا.
ويقال فسق فلان إذا خرج عن حدود الشرع، إذن الفسق والخروج والانفصال. وقيل في الفاسق هو الذي تجاوز عن القصد القويم والذي انجرف عن الطريق المستقيم. الفاسق هو الذي خرج عن القصد القويم وانجرف عن الطريق المستقيم. وقد عرف المؤلف رحمه الله تعالى الفاسق هنا فقال: ومن عرف بارتكاب الكبيرة كالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بالأفعال الأخرى التي تشين عدالة الفاسق أو عدالة الإنسان كالزنا، كشرب الخمر، إلى غير ذلك من الأمور المفسقة. فمن وقع في ارتكاب هذه الأمور أو ارتكب كبيرة من تلك الكبائر فهو فاسق، وعلى إثره لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. فهو من وقع في كبيرة أو ارتكب كبيرة أو أصر على فعل الصغائر. قال: فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود. حديثه مردود بمعنى لا يقبل في الشوائب والمتابعات، ومن باب أولى لا يقبل لذاته، فلا هو بالحسن ولا بالصحيح ولا كذلك بالضعيف خفيف الضعف، بحيث إذا جاء من وجه آخر قبل وصار حسنا لغيره. فالمردود والذي لا يدخل في باب الشواهد والمتابعات يرد ولا يقبل، سواء كان فسقه بالفعل أو بالقول، بالقول كالكذب وبالفعل كالوقوع في كبيرة من الكبائر. نعم.
ويسمى حديثه بالمنكر على رأي من لا يشترط في المنكر وقوع المخالفة، فإن للمنكر إطلاقين هما: واحد، ما تفرد به ضعيف لا يحتمل ضعفه لفسقه أو فحش غلطه أو كثرة غفلته. اثنان، ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات.
الفاسق حديثه إذ نظرت في إسناد فوجدت رجلا قد تكلم عليه العلماء برماه بعضهم بالكذب أو اتهم بالكذب أو اتهم بما يقدح في عدالته من أنواع المفسقات الأخرى، فمثل هذا يحكم على حديثه بالرد. وقد يطلق العلماء على حديثه بأنه منكر، لأنه منكر. وقول المؤلف رحمه الله أن المنكر يطلق على إطلاقين قد يكون هذا هو المشهور، لكن حقيقة الأمر أن المنكر يطلق على إطلاقات كثيرة، يطلق المنكر على إطلاقات كثيرة. فمنهم من يطلق المنكر على تفرد الضعيف، فيما إذا تفرد ضعيف برواية حديث ولم يخالف فيحكمون على حديثه بالنكارة. ومنهم من يطلق ذلك على الضعيف الذي اشتد ضعفه لسوء حفظه أو لفحش غلطه أو لكثرة أخطائه فإنه يحكم على حديثه بالنكارة إذا تفرد. ومنهم من يحكم بالنكارة على حديث الضعيف إذا خالف لا إذا تفرد لا إذا تفرد، وهذا الذي يراه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فالضعيف إذا خالف من هو أولى منه حكم عليه بالنكارة. ومنهم كابن الصلاح رحمه الله تعالى يحكم حتى على حديث المقبول، المقبول إذا خالف من هو أولى منه حكم على حديثه بالنكارة، فهو لا يفرق بين الشاذ والمنكر، لا يفرق بين الشاذ والمنكر. ومنهم من يطلق النكارة حتى على تفرد الثقات، إذا تفردوا برواية حديث عن شيخ مشهور مكثر بالرواية. وهذا الوصف ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن ليس دائما إذا تفرد الثقة عن حافظ مكثر مشهور يحكم على حديثه بالنكارة، ولكن قد يوجد ذلك، قد يوجد كذلك في التفرد. فالبرديجي يرى مثلا أن الثقة إذا تفرد بالحديث، بل إذا كان حتى من الحفاظ، حكم على حديثه بالنكارة، يقال منكر، والمنكر الفرد. كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل إلى آخر ما قال العراقي رحمه الله تعالى. إذن قول المؤلف هنا فإن للمنكر إطلاقين هما ما تفرد به ضعيف لا يحتمل، يحتمل ضعفه لفسقه أو فحش غلطه أو كثرة غفلته، هذا موجود، هذا موجود. وإلا فهناك من يرى أن مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه منكرة، مخالفة الراوي المشهور كذلك تعتبر منكرة. هناك من يطلق النكارة على الرواية نفسها لا على الراوي، فيقول هذا حديث منكر، ويقصد بذلك أن هذا الحديث يخالف أصلا من الأصول الشرعية، يخالف ما دليلا من الأدلة الثابتة، يخالف ما ذهب إليه المحدثون. فهناك إطلاقات كثيرة، ولا بد من مراعاة هذه الإطلاقات، لا بد من مراعاتها. لا يأتي إنسان فيقول قد حكم الإمام أحمد أو حكم أبو حاتم أو حكم فلان على هذا الحديث بالنكارة، أو قال فلان منكر الحديث. طيب منكر الحديث يحمل على ماذا؟ نقول إذا معنى ذلك أن هذا الراوي ضعيف، أو هذا الراوي ضعيف جدا بحكم العلماء عليه أو على حديثه بالنكارة. لا، لابد من النظر في القرائن، ونعامل هذا الإطلاق أو الاصطلاح الذي أطلقه الإمام بهذه الإطلاقات الكثيرة التي ذكرناها والتي وردت الآن علينا، مع أيضا النظر بأن قول العلماء فلان منكر الحديث، فلان منكر الحديث، الأصل كان من عبارات الشواهد، من عبارات الشواهد. وقد استدل البعض على ذلك باستخدام البخاري رحمه الله تعالى لها، حيث يطلق ذلك البخاري في بعض الرواة فيقول فلان منكر الحديث. ذهب البعض واستدلوا بإطلاق البخاري مع ما شهر وما عرف عن البخاري بأنه ممن خفت عبارته في التجريح، فيستخدم العبارات الخفيفة ويقصد وعند إطلاقها الجرح الشديد. إذن هو يستعير عبارات من العبارات التي شهرت عند المحدثين بخفة الجرح، فيطلقها هو على الجرح الشديد، فيدل ذلك على أن قولهم منكر الحديث عند الجمهور من عبارات الجرح الخفيف. نعم.
الوجه الرابع التهمة بالكذب. يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي في حالتين، هما واحد أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. قال الحافظ الذهبي أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات، فهو المتهم به.
نعم، كذلك مما يطعن في عدالة الراوي تهمته بالكذب، فإذا اتهم العلماء راويا بالكذب فحديثه يدخل في مرتبة الضعف الشديد، ويقال في حديث مثل هؤلاء الفاسق والمتهم بالكذب ضعيف جدا، أو يقال فيه مردود، يقال فيه مردود. والمتهم بالكذب بخلاف الكذاب، الكذاب الذي يكذب صراحة ووقف أنه يكذب فيدعي سماع ما لم يسمع، أو يقوم كذلك بالوضع والتلفيق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاختلاق، يختلق النصوص واضح ويدعي وقائع لم تقع، هذا هو الكذاب. لكن المتهم بالكذب، منهم من قال المتهم بالكذب هو الذي يروي حديثا، وهذا الحديث إذا نظر فيه المحدث ونظر فيه العالم وجده يخالف الأصول ويخالف المنقول، فينظر الناظر فلا يجد من يتحمل عهدة هذا الحديث إلا فلان، مع القرائن الدالة على كذبه، ليست هذه بالصريحة، ولم يتيقن العالم من كذب هذا الراوي، ولكن غلبت الظن توحي بأنه هو من كذب أو من ادعى هذا الحديث، فيقال فيه متهم بالكذب. ومنهم من يقول المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يكذب في حديث الناس. وسيأتي هنا الترجمة، قال الحافظ الذهبي أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات، معنى أن بقية الإسناد ثقات عدول، لا نستطيع أن نحمل أحدهم عهدة هذا الموضوع، فالظاهر أنه مما يعني أدخل عليه أو وضعته يدا أو المهم القرائن تحوم حول هذا الرجل، فهو متهم بالكذب ويعامل معاملة الكذاب. صحيح نحن لا نجزم بكذبه، لكنه يعامل معاملة الكذاب في الحكم على حديثه بالرد، حكم على حديثه بالرد وكذلك ترك الرواية عنه. نعم.
اثنان، أن يعرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وحديث المتهم بالكذب يسمى المتروك.
نعم، حديث المتهم بالكذب يسمى كذلك المتروك كما ذكرنا، وقد عرف ذلك أو هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال الحديث الذي ليس في إسناده أو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب، عرف المتروك بأنه الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب. وهذا التعريف يعني فيه نظر، لأننا لو قلنا المتروك هو الحديث فقط الذي في إسناده راوي متهم بالكذب، فعندنا أنواع كثيرة من أصحاب الضعف الشديد، تمام، قد يحكم عن حديث بالترك، ولذلك السيوطي رحمه الله ألحق بذلك فاحش الغلط، كثير الأخطاء، واضح، الفاسق، الفاسق مر معنا أنه كذلك يقال في حديثه متروك، واضح، فنستطيع أن نقول أن المتروك هو الإسناد الضعيف جدا، المتروك إسناد الضعيف جدا أو الحديث الضعيف جدا أو الذي وجد فيه ضعف لا ينجبر، وهذا أعم، سيدخل فيه المتهم بالكذب، الكذاب، فاحش الغلط، فاحش الخطأ، كل هؤلاء يدخلون في المتروك. نعم.
قال الوجه الخامس الكذب، المراد بالكذب في الحديث النبوي أن يروي راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك. والكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة واحدة. وحديث الكذاب يسمى الموضوع.
يعني في نظر هنا في هذا التعريف المراد بالكذب في الحديث النبوي أن يروي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك. يعني متعمدا لذلك إذا كان هو من اختلق الأمر واختلق الحدث واختلق الكلام واضح ولم ينقله عن غيره فهذا هو الوضاع. هذا هو الوضاع والوضاع كذاب والوضاع كذاب. لكن هناك من أهل العلم عرف الكذاب بأنه الذي يدعي سماع ما لم يسمع وقد يروي حديثا ثابتا قد يروي حديثا صحيحا ولكنه لم يسمعه أصلا فلو أننا قلنا الكذاب هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقول وما لم يفعل إذا ماذا نقول في من روى حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو فعله أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أو أمرا رواه أقره النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل هذا وهو لم يسمع لكنه قال حدثني فلان أو سمعت فلانا أو رأيت كذا إذن هو الإخبار بما يخالف الواقع. كذب كذلك عند المحدثين أن يخبر الراوي عن شيء لم يقع في الواقع أصلا لم يسمع لم يشاهد لم يرى ويدخل في ذلك ما عرفه المؤلف هنا في كونه يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرق بين الكذاب وبين الوضاع فالكذاب هو الذي يروي حديثا لم يسمعه تمام يدعي سماع ما لم يسمع بصيغة جازمة وليس بصيغة محتملة. فإن رواه بصيغة محتملة فهو المدلس. ولذلك فرق دقيق بين المدلس وبين الكذاب. المدلس يوهم ويعمي ويوعر الطريق كي لا تقف على عدم سماعه لهذا النص فيستخدم العبارات الموهمة قيل حكي عن. أما الكذاب يقول سمعت ويدعي سماع الحديث من راوي لعله لم يعاصره أصلا لعله لم يره تمام لعله لم يره هذا كذاب. أما إذا ركب الإسناد واختلق الإسناد واختلق المتن فهذا وضع هذا أشد من الكذاب. لماذا؟ لأننا قد قلنا أن الكذاب قد يروي حديثا ثابتا وقد يقولون كذلك في السارق السارق كذاب يطلقون الكذب على السرقة وهو التلفيق بين الأسانيد والمتون عندما يغير بين المتون والأسانيد فيأتي ويعمد إلى متن مشهور بإسناد ما فيركب له إسنادا جديدا حتى يستغرب الناس فيرحلون إليه لسماع هذا الحديث بهذا المتن الغريب وهذا يسمى القلب ويسمى كذلك السرقة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن حميد الرازي عندما قال فضلك الرازي دخلت عليه فإذا به يركب الأسانيد على المتون والمتون على الأسانيد قال الذهبي هذا يسميه العلماء بالسرقة هذا كذب واضح. كذلك منهم من عرف السارق الخص السارق بسرقة الغرائب الذي يسرق الغرائب فيعمد إلى حديث غريب يدعيه لنفسه يدعي سماع الحديث لنفسه. ولا فرق هنا كبير بينه وبين الكذاب لكن الكذاب يسرق الغريب وغير الغريب يسرق الكل واضح يعني مش متخصص، لا يخصص نفسه بالغريب، مثل الطبيب اللي هو طبيب ايه؟ طبيب العام، تمام؟ وهناك طبيب للعظام، هناك طبيب للمعدة إلى آخره. فالسارق كذاب لكنه تخصص بسرقة أو بادعاء سماع الغرائب، لا يدعي سماع أي شيء وإنما يدعي سماع الغرائب. الفروق ليست يعني بالفعل لكن من أجل معرفة ماذا يريد القوم بهذه المصطلحات. إذن عندنا متهم بالكذب، عندنا سارق، عندنا كذاب، يعني في مصطلحات القوم، تمام؟ وإلا إن شاء الله ما فيش عندنا كذا، لكن في مصطلحاتهم نصوا على الكذاب، على السارق، على المتهم بالكذب، على الوضاع، تمام؟ فالمتهم بالكذب هو الذي روى حديثا يتحمل هذا الحديث يخالف المنقول أو الأصول، فإن بحث فلا يوجد من يتحمل عهدته إلا فلان فيحكم عليه التهم بالكذب، أو من اتهم بالكذب في حديث الناس ولم يتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسارق الذي يسرق الغرائب فيدعيها لنفسه، يدعي سماع الغرائب، أو يقوم بالتلفيق بقلب الأسانيد والمتون إلى آخره. والكذاب هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، والوضاع هو الذي يختلق ويصنع الحديث يركبه. وقد يطلق كذلك على غيره، يعني قد يطلق الوضع ليس على تركيب حديث كاملا، لكن كون أنه يتعمد شيئا في الحديث هذا وضع، تمام؟ يعني حديث رواه العلماء موقوفا فيرويه هو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وضع وهو كذب، وهو كذب. أن يعمد وصل المراسيل، يعني هذا الخبر لا يعرف عند العلماء إلا مرسلا فيقوم هو بوصله، هذا وضع راويا هنا، وضع راويا أو وضع صحابيا، تمام؟ كذلك الإدراج عن عمد، إذا تعمد الراوي الإدراج عن عمد فيعمد إلى الحديث فيدخل فيه كلمة من الكلمات، واضح؟ بغض النظر عن هدفه في ذلك، إما لشرح غريب ولم يفصل وتعمد ذلك، أو من باب تقييد ما أطلق في الحديث، تمام؟ أو إطلاق أمر ما، فهذا كله من الوضع، هذا كله يحكم عليه لماذا؟ لأنه وضع. نعم.
وحديث الكذاب يسمى الموضوع. قال في الحاشية: الحكم على حديث الكذاب بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك.
حقيقة مسألة الحكم على الحديث بالوضع أرى أن يتأنى في ذلك، فمن الممكن مثلا لو وقف الإنسان على حديث، هذا الحديث في إسناده رجل كذاب، ليس كل من وجدنا في إسناده كذابا أو وجدنا في إسناده متهما بالكذب أن نحكم على الحديث بالوضع، لأن معنى أنه موضوع أنه قد اختلق، وما يدريك أنه قد اختلق، قد يكون الحديث أصلا من الأحاديث الثابتة، قد تكون فيه جمل، بعض الحديث تراها مركبة من عدة جمل، يكون أكثر هذه الجمل أصلا قد ثبت من طرق أخرى، واضح؟ بعض الحديث ترونها من الحديث الطويلة التي يقوم الناس بتوزيعها، حديث طويلة سواء في الأذكار أو الأوراد أو قصة معينة فيها شيء من الترغيب والترهيب إلى آخره، تجد أن فيها من الجمل هذه ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هو بهذا التركيب موضوع، ونسبة هذا السياق بهذا النسق إلى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع، لكن هذا بهذا الإسناد ضعيف جدا، ويحتاج الإنسان ينبه على الجمل التي لا أصل لها والجمل التي لا يشهد لها نص أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما جملة كذا فموضوع. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من طريقته أنه إذا وجد في الإسناد رجلا كذابا يحكم عليه بالوضع، لا أقول هذا دائما، لم أستقرأ أن هذا دائما، لكن في كثير من المواطن تجده في السلسلة الضعيفة يقوم فيحكم عليه بأنه موضوع، يحكم عليه بأنه موضوع. أقول إذا سبق الإنسان بالحكم على الحديث بالواضح، واضح مع وجود أهل الكذب في الإسناد، فلا بأس أن يقول وقد حكم عليه فلان وفلان بالواضح، أو يحكم الإنسان عليه بالواضح. أما إذا لم أسبق، بمعنى لم يقف يتكلم عليه أحد بالواضح، وإنما الإسناد فيه رجل ضعيف جدا، فأقول هذا إسناد ضعيف جدا، أو فيه كذاب أقول هذا إسناد ضعيف جدا، أو متروك، أو متروك. لكن لو في إسناده وضع ممن عرف بوضع الأحاديث، وهذا المتن منكر أو ليس له طبعا ما يشهد له، سيحكم عليه ماذا؟ لأنه موضوع كما قال هنا، يعني هذا إنما بطريقة الظن، يحتاج إلى ملكة، بمعنى أسلوب في التعامل في الحكم على الموضوع بأنه موضوع.
حكم رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما: واحد، قول الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي وأبي بكر الصيرفي لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته.
نعم، والكلام الآن في من تاب من الكذب، في من وقف العلماء على كذبه، سواء في حديث الناس أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأشهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب وحسنت توبته، يقبل بعد ذلك حديثه أم لا يقبل؟ على قولين كما سمعت، فالقول الأول قول الإمام أحمد وقول الصيرفي وقول غيرهما من العلماء، لا يقبل حديثه وإن حسنت توبته. لماذا؟ من أهل العلم من يقول لكوننا لا نستطيع أن نميز بين حديثه بعد التوبة وحديثه قبل التوبة، إلا إذا تميز لنا فهذا أمر آخر. أمر الثاني، إقدامه على الكذب يورث الشك والريب في حديثه، فلذلك الأسلم ألا نقبل من حديثه شيئا. نقرأ بقية البحث. نعم.
قال النووي: ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. شفت الكلام في الحاشية؟ قال الحافظ، قال السخوي: ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه.
انت رجعت لنا بالكذب وقال لم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك، خلاص عدل هذا، مش هنرجع مره
ثانيه. قال الصيرفي، كلام الصيرفي.
اه،
قال الصيرفي: كل من اسقطنا خبره من اهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبه تظهر. وظاهر كلامه الاطلاق، سواء كان الكذب في الحديث النبوي او في غيره.
نعم،
انظر علوم الحديث. لكن قال العراقي: الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله من أهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والأعلام، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. قال الثاني: اختيار أبي زكريا النووي قبول روايته إذا صحت توبته. قال النووي: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. وكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وذلك مخالف لما ورد عن الإمام أحمد فقد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله تعالى.
لا، ولا يظهر أن النووي رحمه الله تعالى ظن أن الأئمة ينفون التوبة عن الكذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره. ما يظن بالنووي رحمه الله تعالى أنه يرى ذلك أو فهم ذلك من كلام الأئمة. أنه فهم نعم أن الأئمة يذهبون إلى أن الله تعالى يقبل التوبة من عباده والندم توبة، وإذا تاب الإنسان ورجع وندم مما فعله من الكذب فتوبته مقبولة فيما بينه وبين الله، هذا أمر لا خلاف فيه، توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن كلام الأئمة وكلام النووي في روايته، والنووي يفهم ذلك في روايته، هل تقبل روايته بعد توبته أم لا تقبل؟ فالقول هنا وكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وذلك مخالف لما ورد الإمام أحمد. لا، أنا لا أرى أنه يوحي هذا الإيحاء. أما عن قوله وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، بمعنى ماذا؟ مش أنهم لا يقبلون توبته، تمام؟ لا، هم يقبلون التوبة لكن يردون الحديث، ويقول ردهم لهذا الحديث يخالف كذلك القواعد الشرعية، لأن من تاب تاب الله عليه، فلماذا نعاقب هؤلاء بعدم قبول حديثهم بعد ذلك؟ لماذا؟ فمثلهم مثل غيرهم من العدول، وهؤلاء بعد توبتهم صاروا من العدول، صاروا من العدول. وكما أن الإسلام يجب ما قبله ويعامل المسلم بعد ذلك بالمعاملة أمثاله من العدالة، فكذلك التوبة تجب ما قبلها. صحيح هناك أحكام معينة، هناك أحكام كمن قذف محصنة فلا تقبل شهادته، هذا أحكام، فما ورد فيه الدليل تمام استثنيناه، لكن هل ورد الدليل في أن من كذب في الحديث ثم تاب فإننا لا نقبل بعد ذلك الشهادة؟ فيقال أن هذا كذب في عرض مسلمة واتهم بهذه التهمة، أو في عرض مسلم واتهم بهذه التهمة، فمن باب عقوبته لما وقع عليه من الضرر. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، هذا أعظم. فإذا كنا نحن عاملنا من قذف المحصنة بالشرع والنص ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فعند ذلك من باب أولى أن يعامل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والرواية كالشهادة، هذا وجه لا بأس. نحن الآن لسنا في قضية قول من هو الراجح، لكن أنا ما زلت أدلل أن النووي فاهم كلام الأئمة ولا يقصد برد هذا على الأئمة، واضح أنه ينازع في عدم توبة الكذاب إن تاب ورجع. لا،
فهو شيخ نص أنا كده في كلامه، وقد أجمع على صحة رواية، على صحة رواية من كان كافره بأسنى
نص
على، يعني كلامه مفهوم أنه وقد، أنا أقول وقد أجمع على صحة رواية من كان كافره بأسنى.
لا، هو في كلام مهم صح، يعني مثلا مختار القطع بصحة توبته في هذا
وقبول رواية،
تمام، هذه مهمة، لكن بعد ذلك ماذا؟ وقبول روايات بعد إذا صحت توبته بشروط معروفة. لا، وبعدين النووي خلاص يعني مش هيفه ماذا الكلام، طبعا بعيد
شروط الشيخ أن يبين الأحاديث التي كذب فيها قبل توبته.
نعم،
أليس من شروط التوبة أن يبين الأحاديث التي كذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل توبته؟
محتمل أنه بين ولم يصلنا ذلك، محتمل أنه بين، نحن لسه ما جيناش للراجح في البحث، لكن نحن بنوجه كلام النووي والكلام الذي نقله عن السخاوي رحمه الله فتح المغيث أن كلام النووي يوهم أنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب أو الكذاب في الحديث النبوي، فنقول لا، كلامه ما فهم هذا الفهم النووي. نعم،
الظاهر قبولها كما قال الصنعاني، لا وجه لرد رواية الكذاب.
وبعدين هو مرتكب كبيرة أيضا، قبول هو الرجل تاب تمام وهو مرتكب كبيرة، التوبة أمره عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه إن شاء غفر لك، لكن نحن نعامل بالظاهر، نحن نعامل بالظاهر عندنا الآن كإنسان تاب من السرقة، واضح؟ تاب من السرقة، لا نعامل بعد ذلك معامل السارق، وإن كان هو من أهل الكبائر حسابه عند الله سبحانه وتعالى، إنسان تاب من الزنا وهكذا.
قال الصلعاني: لا وجه لرواية لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية فالقياس قبوله.
طيب، في مبحث كان الشيخ أبو الحسن في تحف النبيل نقرأ أيضا بحيث نتمم الفائدة في هذا المبحث. عندك تحف النبيل؟
نعم.
المجلد الثاني. إن شاء الله شيخ محمد طول عز. لو قلنا الواحد الوقت يروح يجيب كرسي ندور على سلم، ما شاء الله، الله يبارك له.
والعلوم خد يعني في أي يوم.
صحيح، بدل طول. نعم، فضل.
شخص مشهور.
98.
السؤال: هل يقبل بعض حديث الكذاب؟ قال:
نعم.
هو؟
نعم.
الكذابين والمتروكين، هل يقبل بعض حديث الكذابين والمتروكين؟ أم يرد مطلقا؟ الجواب: يفرق بين الكذاب الذي تاب وبين الذي لم يتب، ويفرق بين الكذاب في حديث الناس وبين الكذاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلحق به من كان متروكا لا عن كذب في الرواية، ويفرق بين من تعمد الكذب ومن لم يتعمده، وكذا من كذب في الأحكام ومن كذب في الرقاب. فهذه المواضع قد فرق بعض أهل العلم بينها. فأما الكذاب في الرواية غير التائب فلا تقبل روايته، فأما الكذاب في الرواية غير التائب فلا تقبل روايته ولا كرامه.
إذا الكذاب الذي لم يتب أصلا، إذا هذا قسم لا تقبل روايته، لا في الشواهد المتابعات ولا احتجاج. نعم.
وأما الكذاب في الرواية لكنه قد تاب فقد اختلف فيه أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه لا تقبل روايته وإن تاب.
هذا، ولذلك يعني قول النووي رحمه الله تعالى بأن هذا هو الصحيح، هذا موجود عند المتأخرين، واضح؟ النووي، الصنعاني، الذهبي رحمه الله، بعض المسائل هناك سيأتي أثار تدل على ذلك، لكن أكثر العلماء على القول بالرد سواء تاب أم لم يتب، واضح؟ نعم.
قال الخطيب في الكفاية: فأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضع الحديث وادعاء السماع، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدا وإن تاب فاعله. ثم قال: حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال، قال: أخبرني موسى بن محمد الوراق، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبيد الله بن أحمد الحلبي، قال: سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب حديثه أبدا.
هذا صريح من أحمد، تمام، في عدم رد التوبة. كيف يرد الإنسان توبة أحد؟ توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ونقبل توبته، لكن نحن في قضية الحديث، تمام، حتى وإن قبلنا التوبة هذا من باب سد الذرائع، من باب درء المفاسد معينة، من باب أن يكون هذا عقوبة رادعة وفيه زجر لمن سيكذب تكثرا، والمدلس لماذا يدلس؟ من باب التكثر بالحديث. الكذاب لماذا يكذب؟ من باب التكثر، يريد يستكثر الحديث والنصوص ويجمع الناس، فنقول له: لا لا لا، لو كذبت مش هتكثر، لا احنا نترك حديثك كله ولا نقبل منك حتى وإن تبت. فهذا فيه عقوبة وفيه زجر ورادع للكذاب. لكن الأثر هذا يعني مثله إسناد، هذا إسناد يعتبر الخطير في الكفاية، فبيبتدئ بصيغة حدثت، فطبعا في واسطة بينه وبين عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، فمثل هذا كنت أنا أحكم عليه بماذا؟ بالضعف، لكن قد يكون هناك شواهد ومتابعات له، أو وقفت على كلام الحلبي هذا بإسناد أعلى، فلما ممكن نشوفه أيضا في الكفاية. هنواصل حتى تشوفونا في الكفاية. تفضل.
وبإسناد الخطيب إلى عبد الله بن المبارك قال: من عقوبة الكذب أن يرد عليه صدقه.
من عقوبة الكذب أن يرد عليه صدقه. إذن العلماء عندما ردوا ذلك كان هذا سدا للذريعة وإيقافا للكذابين. من عقوبة الكاذب أو الكذاب. نعم.
بس هذا يعني عام في كل الكذب سواء كان في الباب غير الباب.
هو ظاهر الكلام في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت معك مجلد كم؟ سنة على أساس الفارس من عقوبة الكذاب في فارس الآثار. هذا مش موجود؟
موجود.
نعم وصل.
وبإسناده إلى رافع بن أشرس قال: كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدق. ألا يقبل صدقه. قال: وأنا أقول ومن عقوبة المبتدع ألا تذكر محاسنه. هنا محسنه
فين ده الكلام؟ وأنا أقول من عقوبة ألا تذكر محاسنه من عقوبة الكذاب.
ثم قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حسين قال: حدثنا بشر بن موسى قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي: فإن قال قائل فما الذي لا يقبل.
هذا إسناد عند الخطيب أيضا جيد. بشر بن موسى عبد الله بن الزبير الحميدي: فإن قال قائل. هذا إسناد صحيح. نعم.
فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا؟ قلت: هو إن يحدث.
أن يحدث. نعم.
هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه، أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه
وجد.
ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه.
نعم.
أو بأمر يتبين عليه فيه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا لما لما أدرك لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به. لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به.
طيب، الأثر الأول الذي قال في حدثته، وطبعا الشيخ أبو الحسن حفظه الله أورد إيه؟ أورد بإسناده من باب من أسند فقد أحالك. تمام. في ذاك الوقت ما أظن أن احنا كنا اشتغلنا في الكفاية أصلا.
هو بعد كده قال لي لأن الخطيب أبي مشايخ قال لي إسناد ضعيف.
فين؟
في آخر الصفحة.
سيأتي؟
في آخر الصفحة اللي هي
الإبهام. نعم. طيب، وهنا بوب الخطيب باب في أن الكذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذاب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته في نسخة الكاذب، لكن في أكثر المخطوطات ذكرت أنه الكذاب. قال: قد ذكرنا أنفا قول مالك بن أنس في ذلك: ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته. وهنا باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية. قال: سمعت شعبة يقول: لم يكن شيء أحب إلي من أن أرى رجلا يقدم من مكة فأسأله عن أبي الزبير، اللي هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. قال: حتى قدمت مكة فسمعت منه، فبين أنا عنده إذ جاءه رجل فسأله عن شيء فافترى علي، فقلت: تفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه غضبني. قال: قلت: يغيظك فتفتري علي؟ فأليت ألا أحدث عنه. فكان يقول في صدري عنه 400: لا والله لا حدثتكم منه بشيء أبدا. هذا إسناده صحيح. هو في خلاف في تعليل لماذا شعبة تكلم في أبي الزبير، بعضهم قال لأنه استرجح في الميزان، تمام يعني حط لي شوية تمام يريد فوق ما لهم. وهذا هذا في حد ذاته مما يخرم المروءة. شوف تكلموا في هذا الزوج شعبة وإن كان شعبة عنده تشدد في هذا المجال، لكن لو مع صحة الأثر أنه افترى على رجل يدلك على أن الإنسان إذا كان له هيئة معينة داعية عالم خطيب تمام فلا يقع في مثل هذه الأمور. وهنا أورد أيضا قال قال يحيى القطان سمعت يقول ذكر النضر من مطرف فقال قال يحيى القطان سمعت يقول إلا أحدثكم فأمه زانية. قال يحيى تركت حديثه لهذا، يعني هو يحلف إن لم يحدث كذا فأمه كذا. قال يحيى تركت حديثه، يعني رجل نطق بالفحش ونطق بمثل هذا الكلام، قال فتركته. قلت هذا رجاله ثقات عند حمزة بن محمد بن علي المماطري لم أقف على ترجمته والخبر صحيح، فقد أخرج البخاري في التاريخ ومن طريق ابن عدي في الكامل. قال البخاري قال يحيى القطان سمعت يقول إلا محدثكم فأمه زانية. قال يحيى فإنما تركت حديثه لهذا. طبعا ده بحثه بيكون بالترجمة، يعني الآن ترجمة النضر بن مطرف تريد أن تخرج مثلا طرق هذا الأثر، تبحث في الكتب المسندة التي هي من كتب التراجم مثل تاريخ البخاري، معرفة والتاريخ للفسوي، تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ ابن عساكر اللي هو تاريخ دمشق تمام، الضعفاء العقيلي كامل لابن عدي، كتب المسندة لا سيما كتب الضعفاء والرجل الضعيف، ستجد مثل هذا القصة. إذا ما أجد تبحث الأثر ده لابد تقرأ في تراجم إيه الكتب المسندة، لأن بحث طرفي لا تستطيع، فيش هذه الأثار أصلا لم تفارس. ولو أنك حتى مع هذا الوقت في زمن الكمبيوتر قد لا تقف على هذا الكلام، لأن الأثر في الغالب تكون بمحاور مختلفة وألفاظ مختلفة. أسهل شيء ترجع لماذا؟ الترجمة، ترجمة. ولذلك أثره إسناده ضعيف